العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، والذي أرسل إلينا ذلك النبي الأمين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الأمور التي تقابل الإنسان في حياته إما أن يكون فعلها واجبا أو مستحبا أو مكروه أو حرام أو مباح. إذا كان الأمر واجبا فيلزم الإنسان أن يفعله، وإذا كان مستحبا يستحب له فعله، وإذا كان محرما يحرم عليه فعله، وإذا كان مكروها يكره له فعله. يبقى المباح، وهو ما يمكن أن يتردد فيه الإنسان. فشرع الشرع الشريف لنا أن نستخير الله عز وجل فيما نتردد فيه، وفيما لا نعلم خيريته من شره. الإنسان يعلم من الأمور ظواهرها وما يبدو له، لكن عاقبتها وما في باطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قديما كان المشركون يستخدمون بالأزلام، أشياء كالأقلام يضعها في جعبة أو في خريطة أو في شنطة، أحدها مكتوب عليه نعم، والآخر مكتوب عليه لا، والثالث غفل، أي أنه لم يكتب عليه شيء. فيأتي أحدهم إلى الكاهن أو القائم على الصنم ويقدم شيئا من المال أو يذبح شيئا للآلهة التي يعبدها، ثم بعد ذلك يتقدم الكاهن فيستقسم له الأزلام وينظر، حتى ينظر إن كان ينتوي سفرا أو ينتوي أمرا من الأمور المهمة فيستقسم له، فإن خرج بنعم قال افعل، وإن خرج بلا قال لا تفعل، وإن خرج غفلا ليس فيه نعم ولا لا أعاده مرة أخرى. هذا ما كان يفعله المشركون. لكن شرعنا الحنيف جاءنا بالاستخارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي فيها صلاة، والتي فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، وفيها تعبد لله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في حديث جابر في صحيح البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أي يعلمنا باهتمام، يضبطها لنا، يوضحها لنا، لأن السورة من القرآن كان يدقق ويعلمهم إياها مرة واثنتين وثلاثة حتى يتأكدوا من ألفاظها ويتمكنوا من تلاوتها. فقول جابر رضي الله تعالى عنه يدل على اهتمام النبي بمسألة استخارة الله عز وجل. وأمر الاستخارة يتفرق فيه بعض الناس بينما نصه واضح، كما ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول أي النبي إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يستخير الله عز وجل فليقم فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين الاستخارة يصليهما في أي وقت، ويتجنب أوقات الكراهة إلا إذا كان الأمر متعجلا، أي أنه لا يأتي بعد العصر أو في أوقات الكراهة عند شروق الشمس أو عند الزوال أو عند، إلا إذا كان الأمر ضروريا ولم يكن في الأمر متسع. فإذا كان الأمر ضروريا ولم يكن متسع فلا مانع، لكن إذا كان هناك متسع فليصلها في الأوقات التي لا كراهة فيها، فليصلها بين المغرب والعشاء، فليصلها بعد العشاء، فليصلها بعد الظهر، في غير ذلك وفي غير ذلك من الأوقات التي تتوب فيها. فإذا انتوى الإنسان الأمر، وهذا ربما يكون بعد المشورة، وبعض العلماء يجعل المشورة بعد الاستخارة. فالإنسان إذا استشار واستخار فإنه يرجى أن يوفق بمشيئة الله تعالى، لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فإن الإنسان يستشير الناس أو يستشير من الذي يستشير، كما قال الله وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فمن الذي يستشار؟ يستشار من توفر فيه شرطان، الذي عنده دين وعنده خبرة بالأمر. لا بد أن يتوفر فيه الأمران، أن يكون صاحب دين وصاحب تقوى، وأن يكون خبيرا بالأمر الذي ستستشيره فيه. مثلا أنت تريد تجارة معينة، فينبغي أن يكون لديه معرفة بتلك التجارة. ربما يكون صاحب دين لكن ليس له معرفة، فكيف يشير عليك في أمر يجهله؟ أو أنت تريد أن تخطب فلانا من الناس، فينبغي أن يكون عارفا بها أو له قرابة بها أو أنه من الجيران أو غير ذلك ممن يستطيع أن يعطيك مشورة أو منفعة. أما إذا كان لا يعرفها ولو كان دينا فمن أين يأتي المشورة؟ فلا بد من توفر أمرين في من تستشيره وبعدها تستخير، أن يكون صاحب دين، لأنه إن كان عارفا بالأمر خبيرا لكن ليس له دين ربما يغشك. هناك بعض التجار يستشير تاجرا آخر أو يستشير شخصا آخر في أمر يعلمه، لكن هذا المستشار ليس عنده دين فيخدعه ويغشه لأنه يبغضه أو يكرهه لأنه لا ينفع له. فيحتاج الأمر إلى شيئين، يحتاج إلى معرفة بالأمر الذي تستشيره فيه، ويحتاج إلى ديانة وتقى حتى يكلمك بالصدق وينصح لك ويبين لك، لأنه مأمور بالنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فاستشرت في أمر، قال ما رأيك فيه؟ يريد أن يخطب فلانا، يريد أن يتاجر في البلد الفلانية، يريد أن يتاجر في المادة الفلانية، في الأقمشة، في الأدوية، في أي شيء مما يجوز فيه التجارة ويجوز فيه العمل أو غير ذلك. يريد أن يستاجر إلى البلد الفلانية فيسأله، لكنه كما قلنا ما كان واجبا فلا يحتاج إلى استخارة، لأنه إذا كان واجبا فالخيرة في فعله، وإذا كان مستحبا فالخيرة في فعله، وإذا كان مكروها فيكره فعله، وإذا كان واجبا فيجب فعله. وبالتالي نحن نطلب الخيرة فيما لا نعلم الخيرية فيه أو البغض فيه، فنستخير أي نطلب الخيرة أن الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الخير. استشار أولا أو ثانيا ليس مشكلة، يمكن أن يستشير قبل الاستخارة، ويمكن أن يستقبل إن كان لديه نقص في استشارته ثم يقبل على استخارته. قد هم بالأمر وانتوى أن يتاجر إلى البلد الفلاني أو أن يخطب فلانا أو أن فلانا تقدم لها فلان، فتريد أن تستخير الله عز وجل هل توافق عليه أم لا، لأنه ربما يكون ظواهر الأمور جيدة لكن بواطنها ليست جيدة. ربما فلان ظاهره أنه طيب لكنه يخفي أمورا تضر البنت فيما بعد. ولذلك الاستخارة أمر مهم، وهي دعاء وطلب الخيرة من الله عز وجل، لا من آلهة ولا من أصنام، وإنما من الملك العلام سبحانه وتعالى، من الملك الحق الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلمه سبحانه وتعالى محيط وقدرته محيطة، ولذلك سيقبل صلى ركعتين. تمام. بعض الناس يقول هل يستخير في الصلاة أم بعدها؟ اختلف أهل العلم، وإن كان الراجح أنه بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة، أي أنه لا تنفع أو لا يصلح الاستخارة في ركعتين من الفريضة، لا يصلح أن يصلي بعدما يصلي الفجر ويستخير على صلاة الفجر أو في صلاة الفجر، وإنما كما قلنا ينبغي أن ينشئ ركعتين. فإن كانت ركعت سنة، فبعض العلماء يسير لو كانت سنة المغرب أو سنة العشاء، بعض العلماء يسير أن تستخير بعدها، وإن كان الأفضل في جميع الأحوال أن تصلي ركعتين مقصوصتين للاستخارة، وكأنه نوع من التقدمة بين يدي الاستخارة. ولذلك يقول بعض العلماء بأن الاستخارة فيها خير الدنيا والآخرة، وإن لم يكن فيها خير إلا أنك تصلي ركعتين وهما بالدنيا وما فيها فهو لا شك أنه خير، فكأنك أنت تقدم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة التي يحبها والعبودية التي يقبلها سبحانه وتعالى، تسجد وتركع وتدعو الله وتسبح وتكبر، كأنك تتوسل إليه سبحانه وتعالى. ثم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فالعلماء قالوا من كلمة ثم أنه بعدها، وبعض العلماء يقول بعد التشهد، وبعضهم يقول بعد الكلام، وإذا استقر بعد الكلام هل يمكن أن يرفع يديه؟ يقول بعض العلماء لا مانع، لأنه نوع من الدعاء، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يسأل بعضهم هل يمكن أن يكرر الاستخارة؟ لا مانع إذا احتاج إلى ذلك، لكنه ليس شرطا، ولم يصح شيء في تكرار الاستخارة، والظاهر أنه بحسب الحاجة، فإن لم يطمئن يمكن أن يعاود الكرة مرة أخرى ويستخير مرة أخرى. وهل يمكن أن يستخير عن أكثر من أمر في صلاة واحدة؟ أيضا لا مانع، لا مانع أن يستخير في الصلاة الواحدة عن عدة أمور، ويدعو بدعاء الاستخارة الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلطت عليه بعض ألفاظه فلا مانع، يعني بمعنى بحسب ما يستطيع، بحسب ما يقدر، حتى لو في النهاية، لأن بعض الناس ربما لا يستطيع أن يحفظ هذا الدعاء، يفضل أن تحفظه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. انظروا إلى هذا التوطئة، إلى تلك التوطئة والتمهيد والتعبد لله سبحانه وتعالى والاستسلام بين يديه، فهذا التوكل إن صدر من قلب العبد فقل ما تفشل تلك الاستخارة، فلا شك أنه إذا كان قلب العبد حاضرا في هاتين الركعتين وفي تلك الأدعية المباركة، واستحضر القلب تلك المعاني أنه اللهم إني اللهم أي يا إلهي يا معبودي لا إله لي إلا أنت، أستخيرك أي أطلب معرفة الخير فيما أهم به، أستخيرك بعلمك أي بسبب علمك، لأنك إنك تعلم ولا أعلم، تسليم وتقدر، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. هذا الاستسلام كله، هذا يؤهل القلب ويجعل القلب بين يدي الله عز وجل يركع ويسجد مستسلما لله متوكلا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن تمعن القلب في هذه المعاني العظيمة وسجد بين يدي الله عز وجل وطلب الخيرة في الأمر، فقلما يخيب إنسان وقف بين يدي الله عز وجل، حتى لو وقع شيء فيما بعد فإنه يكون ابتلاء له وهو مأجور في كل الأحوال. لأن بعض الناس يقول بأنه بعد الاستخارة ماذا يصنع، لأن بعضهم ينتظر رؤية أو يرى شيئا ليس من شرطه. أيها الأخوة، بعض الناس يقول أني استخرت ولم أرى رؤية تؤيد فعلي أو تمنعني، ليس من شرطه، أنت استخرت واستشرت فتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن كان خيرا وقد استجاب الله دعاءك فسيؤثر لك الخير وسيساعدك وسيعينك وسيفتح عليك وسيبارك لك في هذا الأمر، وإن كان شرا فإن الله سيصرفه عنك ويردك عنه ويؤثر الخير ويرضيك به كما دعوت في دعائك. فإذا دعوت بذلك استسلمت لأمر الله عز وجل، فإنه دعاء أيها الإخوة، ولذلك يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى استحضار للقلب، فإن حضر القلب وخشع بين يدي الله عز وجل، هذه قاعدة أيها الإخوة، إن أي عبادة من العبادات وأي عمل من الأعمال الشرعية لا بد له من حضور القلب. إن القلب والروح هي الأرض في جميع العبادات، ولذلك خافت العبادات عندما فقدنا روحها ولبها وإبراهها وحضور القلب بين يدي الله عز وجل. لذلك تجد الصلاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال تجدها قوية ولا تأتي بالنتائج التي نرجوها، ولا تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر دواش بين الله عز وجل. وكذلك هذه العبادة الاستخارة إنما تؤتي ثغرها وتؤتي نتيجتها إن كان القلب حاضرا، إن كان القلب ساجدا بين يدي الله عز وجل، إن كان القلب متوكلا، إن كان القلب مستسلما عالما بهذه العبارات مستقرة في قلبه أن الله هو الذي يقدر وأنت لا تقدر، فأنت تستقدره تطلب منه القدرة أن يعينك ويعلم وأنت لا تعلم وهو علام الغيوب. فإذا اعترفت أمام الله عز وجل بالعجز وبعدم القدرة وبالضعف وبالجهل، واعترفت له سبحانه وتعالى بالعلم التام وبالقدرة التامة وبالعلم التام، فإنه سيمن عليك باستجابة دعائك. اللهم إن كان هذا الأمر وتسمي أمرك الزواج من فلان أو السفر إلى المكان الفلاني خيرا لي في ديني ودنياي ومعادي ومعادي فيسره لي ويسرني له، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي ومعادي ومعادي فاصرفه عني واصرفه عني ويسر الخير حيثما كان وربني به. انظر إلى هذا الدعاء، والله لو كان القلب مستسلما صادقا في هذا الدعاء خاشعا حاضرا لن يردك الله عز وجل، وسيخيرك وسيختار لك الخيرة وسيصرف عنك الشر. وحتى إن صرفك عن هذا الأمر فإنما سيصرفه لكونه شرا عليك، وسيردي قلبك وتتداه في جميع هذه الأمور، لأنك تعلم أن كل شيء إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره، وإنما كل شيء بأمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فمدار الأمر على الإخلاص والتوكل واستسلام القلب لله والخشوع بين يدي الله وحضور القلب في الاستخارة، ودعاء الاستخارة موجود في عامة الكتب في رياض الصالحين وفي غيرها. فينبغي للمسلم ألا يتخلف عن الاستفادة من هذا الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأهميته، يعلمهم إياه كما يعلمه سورة من القرآن اهتماما وعناية بهذا الدعاء المبارك الذي فيه من العبودية وفيه من الخشوع والخضوع ما هو حقيق بأن يحبه الله عز وجل وأن يستجيب الله دعاءك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الناس عندما ينصرفون عن السنة فإنهم يحتاجون إلى البدع، ولذلك لما جهل الناس الاستخارة وأحكامها وتركوها وتركوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا هذه السنن وهذا الخير الكبير لجأوا إلى أمور أخرى لا تبني ولا تسمن من جوع بل تضر الإنسان في دينه. فبعضهم في الصحف حظك اليوم أو برج الثور أو برج العقرب أو هذه الأبراج التي يضحكون على الناس بها ويسخرون منهم وتذهب أديانهم، بل وصلت إلى الفضائيات وغيرها هذه الخرافات والفنجان والنظر فيه والكوتشينة وغيرها أشياء متعددة. يا إخواني، الإنسان ضعيف، الإنسان أيها الإخوة في هذا الكون مع ضعفه يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يفارقه، وليس لك إلا الله عز وجل. ولذلك إذا فقد العبد صلته بالله لجأ إلى تلك الوصلات الواهية التي تضره، التي تضره وتضر دينه ولا تنفعه، لأنه إذا فقد الاستخارة كما قلت الإنسان لأنه يجهل ما يقع فيريد أن يعلم ما سيقع، يخاف مما يقع، يتوهم الشر. ولذلك بعض الناس ترتعب وترتجف من المستقبل من الخوف من الشر. إذا أراد أن يتاجر يخشى الخسارة، إذا أراد أن يتزوج يخشى عدم التوفيق، إذا أراد كذا يخشى يخشى، لأن الإنسان يجهل المستقبل ويجهل الغيب. ومن يعلم الغيب ومن يعلم المستقبل ومن يقدره هو الله سبحانه وتعالى، ليس البرج في الصحيفة ولا حربك اليوم ولا غيرها من الكتب التي فيها من الزجر وفيها من مضيع الدين وفيها من تعليق العبيد بغير الله عز وجل، لأنها تعلقهم بالشياطين وبالجن وبالمنجمين وبالكهان. والواجب على المسلم أيها الإخوة ينبغي أن يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون في قلوبنا عبودية إلا لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يستحق العبادة إلا من خلقنا ومن يرزقنا ومن يعطينا ومن بيده نفوسنا ومن بيده قلوبنا وهو الله سبحانه وتعالى، هل هناك غيره؟ ليس هناك غيره. ولذلك من نتوكل عليه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماقا وتعود بطانا، أي أنه التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تعمل الأسباب التي هي من السنة عملها التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقي الهم والحمل بين يدي الله عز وجل، المستقبل وما فيه والهموم وما فيها تتركها بين يدي الله عز وجل. فإذا أحسنت الظن بالله فإنه سيحسن إليه، وإذا توكلت على الله فإنه سينصره. إن تنصروا الله ينصركم، أي أنه إن تنصروا الله في دينه في توحيده في العلم به في الدعوة إليه في تعليم دينه لله، كل نصرة لدين الله عز وجل تعود على العبد بنصرة في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين، وأن يجعل قلوبنا معلقة ببابه سبحانه وتعالى، وأن يخلص توحيدنا لوجهه. اللهم أخلص نياتنا لوجهك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخوفا منك وتقوى لك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم انزع منها الشرك والرياء والنفاق وما لا يرضيك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالخير الذي تحبه، اللهم املأها بالإيمان والإحسان والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا شدا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على راية واحدة ينصرون كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، وانصر المجاهدين والمؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمران يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر